فحينما يقول الحق قل أعوذ برب الفلق جاء بالناحية الأولى. وهنا زي ما قالوا الاستعاذة تقتضي مستعيذا وتقتضي مستعاذا به وتقتضي مستعاذا منه. قل أعوذ بمن تعوذ برب الفلق الله. إذن نفس المستعاذ دي جاب الاسم اللي يشجعك على أن تستعيذ، جاب حيثية لك يقنعك بأنك أنت ما تستعيذش إلا به. ليه؟ لأن رب الفلق. ليه له؟ ما هو الفلق؟ الفلق إما أن يكون الصبح، والصبح أبو النور، والنور أبو الهداية، الإنسان يمشي فيه على بصيرة. وإما أن يكون الفلق هو ما ينفلق عنه الوجود والحياة، زي فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وسواء كان الفلق بمعناه الأول أو بمعناه الثاني، فما دام الرب الذي أوجد النور لتسير في حياتك على هدى، الرب الذي أوجد الوجود وخلقه ذلك الخلق، يبقى هو اللي يجب أن تستعيذ به. قل أعوذ برب الإيه؟ برب الفلق. قال من شر ما خلق. أكن اللي خلق ربنا بعض في شر؟ معناها كده أنت تستعيذ من شر ما خلق ليبقى لك خير ما خلق، لأنه ما دام موجود يبقى مش للشر المحض ولا للخير المحض، يبقى فيه زوايا شر وفيه زوايا خير. نجي نقول له أنت إذا نظرت إلى تذليل الله للأنعام والحيوانات، ولا في حيوانات نقول مستأنسة، يعني الإنسان يستأنسها ويأخذها في خدمته ومذللة له، وحيوانات ثانية مش داخلة تحت إيه؟ الجمل الكبير العريض ده الصبي الصغير يقعد شده ويحمله ويمشي وراه حتة ثعبان قد كده، وساعة ما تشوفه ألف راجل يجبن، إيش الحكاية؟ هذا ذلل وذلك لم يذلل. فكأن الله أبقى بعض عناصر الوجود من حيواناتها ليفهمك أنك أنت لم تذلل هذه الأشياء بقوتك ولا بقدرتك ولا بحلفك. لو لم يذللها ما ذللت لك، بدليل أن الشيء الضخم الكبير تقدر تذلله وتستأنسه وتستأنسه، هو شيء بسيط صغير كده ربنا ما ذللوش لك ما تقدرش تتوب ناحيته. فكأن شواذ هذه التوحش جاء لحكمة، الحكمة دي علشان تعرف ان الذي خلق هذه الاشياء مش بمجرد خلقها ما قالش ايه خلقناها فهم لها، او لم يروا ان ايه جعلنا لهم، خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. وين يجي العلماء يقول لك والله يا كلمة العطف فهم لها مالكون دي مش منسجمة. ليه؟ ام قال لك لان التملك مش جاي بالنسبة للخلق، مش الخلق والتملك، ده الخلق والتذليل، الخلق والتدليل. ولذلك قال لك الفاء دي عطفه جمله من محذوفه هنا يجب تنعرف كده بالحداثه ايه هي. او لم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فذللناها لهم فهم لها مالك. اكن الملكيه نشأة عن التدليل مش عن الخلق، والا كان كل حيوان مخلوق تقدر تعمل ايه؟ تقدر تذلل. يقول لك لا، يبقى دي ابقاها علشان يفهمك ان المساله مش بشطارتك، المساله مش بقدرتك. وفيها ايضا فوائد كثيره، مثلا الثعبان بدانا نعرف فوائده لما خدنا سمومه، لان في امراض فتاكه بناخد السم، اذا فهو فيه خير. اذا متى يوجد منه الشر؟ حين يتعدى الى غير ما خلق له، يتعدى الى غير ما خلق له. طب وليه بيخليه يتعدى الى غير ما خلق له؟ نقول المساله مش كلها تعدي دائم، ولكن الحق سبحانه وتعالى حتى لا يظن الانسان المكرم اللي الكون سخر له ده انه مستغن عن ربه، فلازم هو نايم كده ولا ماشي في احراش يخاف لحتة بتاع حية بسيطة كده تطلع تقرص يوم تملي مالوش اقول يا رب، لان قواه ما تقدرش تحتط منها. الله، اذا فدي كلها لفت وربط المين؟ ربط للانسان. كل المخاوف المستورة دي ربط للانسان بمين؟ بالخالق. فاذا اردت ان تستعيذ من هذه الاشياء فقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف. طهي دخل فيما خلق، ولكن هنا يأتي التخصيص بعد التعميم
لزيادة المزية في الأشياء من شر غاسق إذا وقف. الغاسق هو إيه؟ الغاسق هو الليل، انتهوا على أن معناه الليل. وإذا وقف يعني إيه؟ يعني دخل بظلمته في كل شيء، ومدام دخل بظلمته في كل شيء فقد سطر عن الإنسان مظن الشر، وحش مختلف، حشرة سامة، هامة، عدو متلصص، كل ده كان النهار كشفه، لكن لما يجي الليل يبتدي وما عندكش انت القوة اللي تدفع بيها دي الأشياء اللي يتربط بيها. لو عايز الرب مثلا ما اقدرش اتربط، او نقول ايه؟ قول اعوذ برب الخلق ايه الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا ايه وقب، لان الظلمة هتيجي فتستر الاشياء. هنا لما قالوا غاسق يعني الليل ويقب اذا عم بظلمته الكون، طبعا كما قلنا سابقا اللفظ له تاريخ وله مراحل. الاصل في الغاسق الدافق، والاصل في الوقب النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء ثم تسير. فاذا بلغ من شدة المطر انه يعمل حفرة في الجبل، يبقى ده مطر ايه؟ مطر غزير شديد قوي. وما دام مطر شديد قوي ما بينشأش الا عن غيم وسحاب، والغيم والسحاب ده يبقى ايه؟ كافي. وانت الليل بتستقبله وفي نيتك انه ظلام، خلاص ما بتستغربش الظلام في الليل، لكن في النهار كده والشمس طالعه وبتاع، وبعدين تلاقي السحاب ايه راح كاسي كده، وبعد ذلك نزل المطر. الظلمه في الليل في النهار هي دي اللي ايه اللي ملفتة، انما في الليل هو طبيعه الليل. فكانهم اخذ الغاز اللي هو الليل المظلم او الظلام حين يتدفق ويسيل ويشمل من الكون، من ايه؟ من الماء الدافئ اللي لما ينزل ينقر في الجبل، وما ينزلش كده بالقوة دي وينقر في الجبل إذا كان غزيرا ودائما وطويل، لأن لما يقعد ينقر كده في لما تنزل حاجة تنقر معناه أنه عايز مدة طويلة. يبقى فيه غيم، الغيم حاجة بالشمس، حجبة الشمس عمل الظلام، ظلام في غير موضعه، يبقى أخذوا من دي الظلمة. وبعدين قال لنا حكاية بقى، ومن شر النفاثات في العقد. كلمة النفاثات دي تشعر بالتأنيث. فلما قم فصول ده الساحرات، قال ليه لهم في الساحرين؟ فاضطر بعض المفسرين يقول لك لا، الاستعاذة من النفوس الساحرة، سواء كانت لرجل ولا لامرأة، يعني النفوس اللي بتسحر. طيب مشينا من ذلك، نفذت من حكاية النفاثات في العقد، إن فسرناها بأنهم من الساحرة أو السحرة على إطلاقه. هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصورة، وموقفا من شر حاسد إذا حسد في الصورة الثانية. نعم ايه؟ ايوه، هو من شر حاسد، يعني من شر حاسد اذا حسد، الايه الثانيه من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قال لك الايه السوره دي جابت لنا حتتين اثنين وقف العقلان دون فيهما. يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر وشيء يعمل؟ فانكر العقلانيون السحر. ليه؟ لانه لم يخضع لقضيه عقليه عنده، وأنكروا الحسد برضه لأنه لم يخضع لقضية عقلية. والمدرسة العقلانية دي زي ما بيقولوا عنها كان لها نية حسنة، نية الحسنة إن في بداية العصر الحاضر والنهضة وكون جذبنا بريق النهضة والعلوم الجديدة للشرق الإسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطة الغرب، فتنت العقول بهذه الأشياء. وبعد ذلك جاء الإسلام في بعض قضايا الغيبية، فأراد هؤلاء العقلانيون أن يقربوا المسائل العقلية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء، فصاروا يؤولون فيها، وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخلها تحت نطاق التجربة. ولو المسائل دي دخلها تحت نطاق التجربة لما كانت المسألة في حاجة لا إلى رسول ولا إمام بإله ولا أبدا، مسألة العقل بيقول بها والتجربة بتقول بها. زي ما قلنا هل هناك كهرباء روسي وكهرباء امريكاني؟ ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء. الامر اللي داخل للتجربة ولا داخل للتقعيد العلمي والمعمل ما فيش فيه هنا. فان كنت انت عايز المسائل كده كلها تمشي كده يبقى الدين ده ملوش لازم. لكن انت مدام تدينت وامنت بان في اله قوي وله قال كذا وله كذا وله كذا يبقى معنى عقلك ما يبقاش حجة على ما خلق اشياء وانت ما تعرفهاش. ويطمئنك العقل نفسه على سلامة هذه القضية ان كثير من الاشياء لم تكن داخلة تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربة وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربة. اذا كان حد الزمان من قديم من 10 قرون لما 20 قرب ان فيه ميكروب والميكروب قد كده ويعمل قد كده وينفد من المش عارف الايه ما كانش حد صدق هذه المسائل. فلماذا لا يكون الغيب الذي كان للعلم المادي قديما ثم صار مشهدا الان وسيله للمؤمن في ان عقله ما هوش حجه في ان يحكم على وجود الاشياء لانه ادركها ولا يعتقد بوجود أشياء حين لا يدركها. نقول له لا كن منطقي مع عقلك فإنك الآن قد شهدت بوجود أشياء هذه الأشياء كانت غيبا لو حدثت بها قديما ما كنت تصدقها وأصبحت الآن مشهدا. فلماذا لا تكون هذه الوسائل بالنسبة لك الأشياء اللي كانت غيب زمان ثم صارت مشهدا الآن تجريبيا لماذا لا تكون وسيلة لك على أنه يقول لك يا إنسان عقلك ما هوش مقياس في فهم الأشياء بل إن عقلك بيفهم منها على قدره وكل يوم بتزيد أشياء جديدة. فخذ من هذه مقدمة على أن عقلك ما يكونش هو الحكم على الأشياء. عقلك ليس له إلا أن يوثق ذلك أصدر ذلك عن الله أو لم يصدر وبعد ذلك كيفيتها أو تعقلها المسألة مش القضية القمة. قضية القمة أن تؤمن بإله قوي قادر وبعد ذلك هو قال ولا ما قالش قال تبقى أنت تأخذها زي هو ما قال وبعد ذلك ابحث. فاهتداء عقلك لبعض الأسرار قد يجعلك تؤمن عن يقين وعن ثقة بالأشياء التي لم. ولذلك المحجوبات عن البشر قلنا عليها نوعين اثنين نوع مستور هو في علم الله ونوع في غيب الله. الشيء اللي العقل ابتدى يكتشفه من مقدمات موجودة في الكون ووصل إليه كان غيبا قبل أن يصل إليه إنما مش غيب مطلق. ليه؟ لأن فيه مقدمات توصلك إليه. المكتشفين والمخترعين والمبتكرين دول هو جه من أول الأمر أخذ القضية من ألف بقها ولا خد ألف بق واحد وبق جيم والتاني وجيم دل ثالث سلسلة وحلقات. فانت لما تيجي تبص تلاقي الشيء اللي كان خفي ثم وجدت مقدمات العقل البشري قاعد يرتبها الى ان وصل اليه نقول ده مش غيب مطلق هذا غيب عنك انما قد يكون مشهدا. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تناول هذه القضية كونيا قال في آية الكرسي قال ايه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ايه وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الشاهد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يحيطون نسب الإحاطة لمن؟ للبشر بس بإذن الله. فكأن كل غيب عن البشر له مقدمات في الكون له أجل أن يظهر فقد يتفق أجله مع استعمالك المقدمات لتصل إليه وقد لا تستعمل المقدمات ولكن جاء أجل الله لهذا السر أن يظهر فيقوم يجيبها لك صدفة أو غلطة. كثير من الاختراعات طلعت إيه صدفة كده أو غلطة فكأن الله أذن أن يظهر ذلك السر ولكن مقدماتك أنت ما استعملتش فلما جاء الميعاد ربنا عملها غلطة ولا صدفة. وقد تصادف المقدمات وتطلع النتيجة. إذن الذي يغيب عنك وله مقدمة في الكون يستطيع العقل أن يرتبها ليصل إلى المجهول هذا كان غيبا ثم صار مشهدا. لكن الغيب المطلق هو الذي لم يدع الله له مقدمة في وجوده لتصل إليه. هو ذا اللي قال فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. كأن الغده هو اللي لم يترك الله له مقدمة تدل عليه، وما دام ما تركش له مقدمة تدل عليه فلم يجعل للبشر فاعلية ولا ارتباط. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، يظهر هو. إذن أنت ما عندكش مقدمات عشان تحط به علم أبدا، بل هو يتفضل ويعطيك هذه الإيه؟ هذه المقدمات. يبقى لما تعرضوا بقى للنفاسات في العقد، بعضهم قال لك لا السحر ده ملوش وجود، نقول له يا شيخ أنت كأنك تصادم الأحاديث وتصادم النص القرآن، وما تجعلش عقلك مصادم للنص، لأن ما يصحش يوجد اجتهاد مع نص أبدا، بل يجب عليك انك انت تستعمل عقلك ان كان شاطر او في انك انت تقرب الاشياء باشياء اسمها العلم البرزخي. علم برزخي يعني ياخد من هنا شوية ومن هنا شوية ويقدر يقرب لك المسائل. تيجي لما تقرأ ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يبقى نص في ان في حاجة اسمها السحر، وأصله مش عملية بشرية، أصله عملية علوية هم علموها للبشر وبعدين البشر يتناقلها. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما إيه؟ ما يضرهم ولا ينفع ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة. أما اشترى أكن في صفقة، في صفقة، والصفقة ليست من اجتهاد البشر بل علوية التعليم. إيش حي؟ ليه يعني؟ أم قال لك لأن الحق يريد أن يلفتنا إلى قضية، هذه القضية أن الجن وإن كان له قانون أخف وأقوى من قانونك، أنت ما تقدرش تنفذ من الحيط هو ينفذ، أنت الزمن والمسافة له مقدار عندك وهو ملوش مقدار، هو يقدر يتغلغل فيك كده ويجري فيك مكر الدم وأنت ما تقدرش. الله، القانون الأشف والقانون الأقدر والقانون الألطف مين اللي ادهوله؟ خالقه، وطبيعة خلقه من النار يعطي هذا. الإنسان مخلوق من طين ففيه كثافته، وهو مخلوق من نار ففيه شفافيته. وزي ما قلنا سابقا إن اللي مخلوق من طين لو جبت تفاحة وحطتها ورا الجدار ما يجيش طعمها يتعدى إلى فم حتى تأتي التفاحة وأقعد أكل فيها، إنما لو وضعت جزوة من النار خلف الجدار بعد مدة تلتفت تلاقي أثرها، لو حطيت جزوة نار هنا بعد مدة تلاقي أثرها ذهب هناك من غير أن تنتقل. إذن مدام هو مخلوق من النار يبقى واخد من النار لها قوانين واخد منها، وانت مخلوق من الطين يبقى لك قوانين. لكن يريد الحق ان يلفتنا الى شيء، هذا الشيء هو ان العنصر هو الذي لا يتحكم، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى يستطيع ان يهب الادنى خواص اعلى من خواص الاعلى. فالمسألة ليست عنصرا يتحكم، هي عنصر بقانون السببية يدي، لكن حينما يريد الحق للادنى يعطيه. ولذلك قلنا في قصة سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه مسلمين، هل تكلم بشر عادي؟ ما في بشر عادي تكلم، سكتوا. ومين اللي تكلم؟ مش جن عادي كمان، بل عفريت من الجن، كأن الجن برضو فيه لبخة وفيه شاطر زي الإنسان تمام. فلم يتكلم إنسي لا عادي ولا شاطر، ولم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم الجن هو معلم هو اللي اتكلم. فكأن ثلاث مراحل انتهم من غير كلام، إنس عادي لم يتكلم، إنس شاطر ما تكلمش، جن عادي ما تكلمش، قال عفريته من الجن. لأن نفس طرح السؤال يخوف، بيقول أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، كأنه بلغ الخبر أن بلقيس والركب بتاعها فصل عن اليمن وجاي في الطريق. طب هو عايز يقول واحد يروح يفك العرش من اليمن ويجي قبل ما هم ييجوا؟ الله، طب ده هم عندهم المجية بس، ادي المساء، واللي هتبعته يفك العرش عنده المروح والرجعة والمد على ما يحل العرش. يبقى اي انسان يجازف ازاي بنفسه؟ يبقى لازم يكون جن عفريت. ده كلام على لما جه الجن العفريت تتكلم اعطى زمن يناسب قانونه. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامه. مقامه بيقعد ايه؟ ساعة، اثنين، ثلاثة، هو ده اللي يحددها المسألة. يعني بيقعد كده المجلس بتاعه للقوم كم بيقعد؟ كم ساعة؟ ثلاث اربع ساعات، يبقى ده توقيته. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. الله، انسي عنده علم من الكتاب هياخد قانون اقوى من قانون مين؟ من قانون الجن. يبقى الجن ما خدش الشطارة بتاعتي دي بعناصر تكوين، انما بارادة الخالق له ان عناصر تكوين تمشي، انما يقدر يدي للادنى وهو الانسان قوة تفوق هذه المسألة. فكذلك مسألة السحر، الجن يعني شاطر قوي، يوم يقول لك لا انا استطيع اجعل من انسي ما يسخر الجن، ويا ملائكة انزلوا وقولوا للناس ان الاشياء لا تأخذ قوتها بمطلق قانونها، فالذي خلقها يستطيع ان يعطي ميزة ذلك القانون للادنى. زي في الملائكة وادم، ملائكة بقى دول شوف الخلق بتاعهم ايه، وادم من الطين وهو الى اخر. وبعدين ربنا قال لهم طب اسألهم كده، لما علم ادم الاسماء قال له اسألهم، قالوا يا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اذا اعطى الادنى وهو ادم اشياء ما اعطاهاش للاعلى، ودي حرية الموجد، عظمة الموجد. وإلا لو كان كل شيء عنصره بيتحكم فيه يبقى الموجد ده يعني لا، الموجد يقول لك لا العنصر صحيح بقانون السبب العادي، لكن أنا إذا أردت أعطي الأدنى قانون فوق الأعلى. قولوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقوا الملكين ادوا من الجن، والجن يدي لمين؟ من الانس. قال لك في حاجه زي ما احنا نسمع الاصطلاح دلوقتي يقول لك تكافؤ الفرص. تكافؤ فرص، انا انسان وانت انسان وعايش انسان، تعرف اللي مخليني امشي مؤدب في المجتمع ايه؟ ان فرصنا متساويه. يعني لما اجي بقوتي اضرب واحد قلم يجي واحد اقوى مني يضربني در، فأنا أبقى مؤدب على من دوني علشان يبقى اللي أعلى مني مؤدب بالنسبة لي. بدليل لما الإنسان بقى يتفرع ولا يجدش حد عنده يبقى طاغي. إذن فالتوازن موجود في المجتمع من تكافؤ العناصر. كلنا قاعدين كده ولا عندناش مسدسات، لكن واحد جات لقوته كده وبقى معاه مسدس هنتفاهم معاه بأدب، لأنه بقى هو زيد أنا مش متكافئ. لكن لو اللي يعرف أن معاه مسدس عندي برضو يعاملني بالمعاملة. إذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل التوازن في المجتمع. لما يجي المجتمع ما تجيش فيه تكافؤ فرص يبقى اللي يقوى يطغى. فالإنسان بقانونه عايش مع الناس بقانون واحد وبنظام واحد. الجن قانونه أشد صحيح. ربنا يقولك أنا أقدر أديك إنك تسيطر على الجن وتبقى أقوى من الجن، بس ده ليس في مصلحتك. ده ليس في مصلحتك. ليه؟ لأنه هيعطيك قوة أكثر من بني جنسك فيختل تكافؤ الفرص. إذا أعطيت قوة أكثر من قوة اللي مع اللي عايش وياك تقوم أنت صح. يعني مثلا يجي الولد يقول لك اديني مسدس، تقوم أنت ما ترضاش. ليه ما بترضاش تجيب له مسدس؟ قال لك لأنه بيلعب ويا عيال، يمكن عيلي كلمة يشتمه ولا بتاع يروح جايب المسدس. ما هو بقت عنده فرص. انما الولد لو كانش معاه مسدس يخاف لا يضرب ده لا الثاني يضربه، انما ده بقت عنده قوه. فربنا بيقول انا استطيع ان بقدرتي انني اعطي للادنى قانون فوق ويتحكم فيه، لكن لمصلحتكم ما حدش دي. ليه؟ ام قال لك لان قانون تكافؤ الفرص هيختل هيعطيك طغيان. واحنا قلنا ان الانسان قد يحكم حكما في وقت الاخذ لا يستطيع انفاذه وقت الاعطاء. تقول لا انا بس هاخده، انا هستعمله مع اللصوص بس، هات لي مسدس انا مش هستعمله الا مع ايه؟ اللصوص. انت قلت كده ساعه الاخر، انما لما يبقى في ايدك ما تقدرش تحكم نفسك، لعلك تيجي لحظه غضب منك ثم تتصرف بيه التصرف الفعلي. فيجي يقول لك ايه؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فتنة ليه؟ لأننا صحيح نقدر نعلمك دي، ولما نعلمك دي هتنفتن بالقوة، وبأن بقى لك قوة أكثر من بني جنسك، كونك لك قوة أكثر من بني جسمك بني جنسك هيعطيك فرصة أوسع. الفرصة الأوسع هيجعلك تتعامل مع الوجود مش بفرصة المتكافئ، فيقوم ده يؤدي بك إلى أن ترتكب شرور. يقول لا بس علمني السحر، والله أنا ما نستعمله إلا في الخير. كل اللي تعلموا قالوا كده، وبعدين انزلقوا واستعملوا في الايه؟ استعملوا في الشر. وبعد ذلك يجي يقول له وما تفتكرش انك لما تاخد الفرصة القوية دي وتقدر تعمل بها كل حاجة انها تغير مجرى ما قسمه الله لك. ولذلك تجد المشتغلين بهذا اللون تنظر في سحنتهم شكلهم، حتى شكل العفاريت في حالهم، فقراء وبائسين، يعمل مهما يعمل وعايش في قرب يبقاش عنده جلابيه يلبس، يموت لا يوجد شيء عنده، اولاده تملي مصابين، لانه كان فاهم انه لما ياخد فرص اقوى ان الفرص الاقوى دي هتديه. ولذلك القران يروح لفتنه اللفته دون غزنه كده يقول لنا ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما تفتكرش انك لما تاخد الفرصه دي هتبقى، لا هتطغى، وبعد ذلك مش هتجيب لك حاجه خير اكثر ابدا. اذا فادي ولا مانع ان الحق سبحانه وتعالى يكون يعطي بعض خصائص، هذه الخصائص تسخر للجن، فيجي الجن ما دام الجن القادر على التشكل، يجي للمراه الجميله الاودي والروح متشكل عليها بيسموا ايه البتوع اللي بيلبسوه الكرنفال ده، القناع ده الشكل وحش ده، اقنعة كده يا شفلاوة، يروح الجن يجي بصورة قبيحة ويعمل قناع ويجي على وجه المرأة انا بشوفها ارجع قدامي ايه المال، ما دام الجن بيتشكل يقول لك انا جيت لها عشان مثلا جناحيتها ما لقيتش لها مش عارف ايه، يقول لك ايه وايه فيها، يعني يجي الجن يتشكل بحتة لحمة وتسد الحكاية. الله، اذا هذا امر ممكن ما دام الجن بيتشكل. اذا المهم في التمائم او الكلمات اللي تستعملها عشان تسخر الايه، تسخر الجن. الجن لما جه في الحديث والرسول عليه الصلاه والسلام قال أنا طلع الجن وحبيت ان اربطه بساريه المسجد عشان يتفرج عليه صبيان المدينه، قال لك لانه هو ما دام تصور بغير صورته حكمته الصوره. يعني لو تصور بصوره حمار ولا انسان ومعك مسدس وضربته يموت، وهذا هو السبب والضمان اللي ربنا عمله للإنس من الجن، وإلا كانوا الجن الشياطين فزعوا الدنيا كلها، يقعدوا يعملوا لنا كل ساعة ويخلوا حياتنا كلها نكد. إنما هم فاهمين أنهم إذا تمثلوا بشيء مخيف لي الصورة تحكمهم، فلو تنبه الإنسان إلى أن الصورة حكمت يجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب مسدس ولا بتاعه ضربه ولا سيف وروح عنه، الصورة تحكم خلاص انتهي. فالصورة لما تحكم يا دين ارحمنا من الايه، ولذلك يسموه الخناس، يسموه الايه، خناس، الوسواس الخناس، اللي يتنبه له يهرب منه واللي يغفل عنه يظهر له. ايه ليه؟ لان في قانون هيحكمه ايضا، فده الضمان اللي ربنا عامله منه. اذا ما دام من الممكن أن يكون هذا، فعنصر الشيء لا يتحكم فيه، وإنما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته. لو أنه بيعطي كل حاجة ما تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكم العناصر، فيستطيع أن يعطي للأدنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الأقوى، وبعد ذلك يعطيها له، ولكن يقول لك دي فتنة هتستعملها هتزيدك طغيان، هتزيدك جبروت، لان تكافؤ الفرص هيختل، وانت اللي حكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئه. يبقى اذا على هذا لا مانع ان يوجد السحر، لكن هل السحر يؤثر في حقائق؟ قال لك هو ده بقى الكلام، هو لا يؤثر في حقائق الاشياء، ودي سبق ان شرحناها في مساله قصه سيدنا ايه، سيدنا موسى سيدنا موسى جاء بالمعجزة من نوع السحر لأن الجماعة بتوع فرعون سحرة. القرآن يروح مدي إشارات يقول لك إيه؟ سحروا أعين الناس، مش كده؟ أكن السحر تخييل للرائي وحقيقة المرء واحدة، مش كده؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تخييل بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعمل بروفة لسيدنا موسى في العصا، البروفة أمامه لأنه هيروح يواجه فرعون وهو ما يعرفش حاجة عن السحر، قال له لا اعمل البروفة دي قدامي زي ما بيجيب فريق الكرة وتقعد تمرنه. قال له ايه اللي بإيدك دي؟ قال له عصا. قال له دي بتعمل بها كذا كذا كذا. قال له ألقيها، فألقاها بقى حية. طبعا ما دام تبقى حية لازم ايه اللي فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ ليه؟ بده ربنا يدينا يقول ان موسى لما القى انا لم اعلمه سحرا وانما علمته قلب حقائق، فالحقائق في الحقيقه عنده صارت العصا حيه، لكن الساحر ما تصيرش العصا امامه حيه، فظل عصا والنظاره يرونها حيه. فلا اذا فاوجس في نفسه خيفه موسى ادتنا اللقطه الطبيعيه، ما دام اوجس في نفسه خيفه موسى يبقى ده مش من السحر، قلب لحقيقه الشيء. ولذلك لما راحوا جيكم فرعون وألقوا وإلى آخره، وبعدين موسى ألقى العصا قالوا آمنا بمين؟ برب موسى وهارون، برب هارون وموسى. تعدوا موسى ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش مسألة موسى، لأن كان موسى ساحر إحنا سحر، والساحر يرى الشيء على حقيقته وإحنا لم نرى هذه العصا على حقيقتها، انقلبت في حقيقتها حية، يبقى إذن المسألة مش منه، المسألة دي من قوة ثانية تقدر تقلب الحقيقة. قالوا أمنا بربي هارون وموسى، انتقلوا نقلة كبيرة. طب ولماذا ليه ما قالوش زي ما قال فرعون إنه كبيركم الذي علمكم السحر؟ قالوا لك لأن دي مش من طريقتهم خالص، فلما تغيرت الحقيقة قال لك لا ده مش سحر، ده دي مسألة راجعة ثانية للقوة ممن يقلب الايه، من يقلب الحقائق. إذن فالسحر تخييل، تخييل هذا التخييل يديك حقيقة على ان الشيء حقيقة، لكن اذا جيت لحقيقة الشيء تجده لم ايه؟ تجده لم يتغير. مسألة قضية اخرى عايزين برضو نتعرض لها، وهو مسألة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم. المسألة وردة في البخاري، فلما تلت في البخاري بقى على العين والرأس، يقوم يجوا الغيورين برضو الجماعة العقلانيين يقول لك لا كون النبي ينسحر دي مسألة يعني تشككنا فيما جاء به، تشككنا فيما جاء به. نقوم نقول تشككت فيما جاء به إذا غيرت في طبيعة العقل، لأن مهمته من طبيعة العقل، وعمر سحر ما جه وأثر في طبيعة العقل إنما هو أثر في القوى الثانية. ولذلك سيدة عائشة بتقول حتى يخيل إلينا أنه فعل الشيء ولم يفعل، وما دام يخيل له يبقى ما تحققش، يبقى ما تحققش. طب يقول لك ولماذا المسألة فيه تيجي كده؟ ليه؟ قام قال لك لأن كيد الكفار كان نوعين، نوع علما وده شأن القوم يواجهك، ونوع استتار وده شأن الضعيف يعني التآمر. ولا فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول الوسيلة اللي يقدروا يعملوها إن كانت بقوة التكافؤ مش هيجي، يعني قوة إنسان لإنسان مش هينتصر، وإن كان بوسائط ما عندهم يقدروا يسخروا قوة تانية فأنا أستطيع أنني أقول للرسول عليها وعلى علاجها وأفضح شأنهم. يقوم فضح شأنهم لازم يكون له آثار، وإلا فقولوا لا والله إحنا ما سحرناش، لو لم يجز فيه السحر لقالوا ما حصلش اننا سحرنا. لكن لما يجي فيه شيء من التغير في ماديته وفي جسمه الى اخره ويفهم ويوثق ان حصل سحر، وبعد ذلك يكشفه السحر. انتم مش قلنا ان النبي لما كان بيجي ويقول حكم لا نص فيه بعد ذلك يعدله الله كذلك هنا ويبين له الله؟ يبقى اذا دي مساله ما تقدحش في العمليه دي. بقي شيء اخر وهو في السوره الثانيه، احنا هنطولنا شوية علشان ان شاء الله عايزين نشوف الشوق على خير. في مسألة الحسد برضو وقفوا فيها، في مسألة ومن شر حاسد اذا حسد. قال لك الحسد ما هو؟ الحسد تمني زوال نعمة المحسود. تمني زوال نعمة المحسود ده له علاقة مادية بالعين؟ أم أنك يوجد عميان يفسده؟ أم أنك ودي تيجي ازاي؟ ربنا يدي الواحد كده سلاحه، قول له الله. طب هو ربنا ما بديش واحد سلاحه بندقية وسيف ومش عارف ايه ويقدر يمكنه من واحد؟ ما الذي يحجب انسانا عنده كل انواع الاسلحة من ان يعتدي على غيره؟ ايه اللي حجزه عن هذا؟ لازم ايمانه بالمنهج. اذا فالإشان حتى في الفرص العادية الفرص المادية بيبقى عنده قوة يستطيع ان يفتك بها كما يفتك الحسد، ومع ذلك في ناس بتستعملها وناس ما تستعملهاش. فما تقوليش ان هو امده به، زي ما امد القوي بكل طغيانه بكل اسباب الطغيان ولا يطغى، وامد واحد وبعدين يطغى. الله يقولك اذا هل الحسد ده متعلق بإرادة الحاسد ولا أمر قهر عنه؟ أم قال لك أهيد الحتة بقى اللي واقفة اللي فيها التكليف. لما الإنسان يجي يحقد على ذي نعمة نقول الحقد ده اختياري ولا مكروه عليه مكره عليه؟ نقول له ما شك إنه ما يحسدوش إلا إذا كان الإيمان عنده ضعيف، لأنه لو فهم إن العطاء كله من الله يبقى ما يحسدش، لأن اللي بيحسد ده أول ما بيعترض على الله. إذن فالمنهج الأساسي عند الإنسان أن يمنعه من إنه يحسد. الله. إذن لا بد في الحاسد من قصد الحسد، ولذلك طلب منا جميعا أننا حين نرى نعمة على نفسنا أو على غيرنا أن نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا قيلت هذه عند كل نعمة لا يضر صاحبه لا حاسد ولا محسود. فالإنسان الذي يرى نعمة على الغير وبدل هو بيتمنى في أمنية نفسه أنها تزول، يبقى كارثة ولا مش كارثة؟ يبقى إذا مش هيمنع نفسه من استعمال السلاح بضد وهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن لو أن تكوينه انه اذا اتجه للشيء يمن يضره وبعد ذلك عرف ذلك في نفسه لانه قل له دي هتقع منه مرة واحدة، لكن اذا عرف نفسه وهم يعرف نفسه اذا عرف نفسه وكان تقيا وكان مؤمنا يمن بمجرد ما يشوف نعمة عند الغير يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مدام قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله زال من نفسه التمني. إذن ففي عنصرين اثنين، قوة طبيعية في الحاسد وشيء إرادي وهو أن يتمنى أن يضر، زي اللي عنده المسدس تمام، شيء مادي مسدس وبعد ذلك رغبة منه في استعماله، لكن قد يوجد عنده المسدس ولا تكونش عنده الرغبة في استعماله. فيبقى الحسد هو التمني، وبعد ذلك ما دام يتمنى زوال النعمة. طب اذا كان دي تمني زوال النعمة دي وفي ايدك انك انت تفقد النعمة دي، شيء متمني وفي ايدك انك تخلص منه، تستعمله ولا لا تستعمله؟ يبقى اذا هيجي الحسد من عنصرين اثنين، العنصر الاول هو ان توجد عنده الطاقة، الصورة الثانية ان توجد عنده الارادة. تقول ليه ربنا عمل كده؟ اقول لك وليه ربنا بيعطي بعض الناس قوة مادية يستطيعون ان يضغوا بها؟ تلك هي الفتنة وذلك هو الابتلاء. وما دام الحق قد علمنا ان نستعيذ منه بهذه الاشياء يبقى لا بد ان يكون لهذه الاشياء شر ولا بد ان يكون له ضرر. فهمناه او لم ايه او لم نفهم. يجي اللي بينكر هذا يقول لك لا، ومن شر حاسد اذا حسد شره انه اذا حسد احتال وتآمر على ان يزيل عنك الايه على ان يزيل عنك النعمة. والنفاثات في العقد ما همش هم اللي بيسحرهم، اما مين هم؟ ام انك ما معنى العقد؟ الشيء المرتبط فينفث في عقدة بين الزوجين، عقدة النكاح بينهم، يجي ينفث فيها سمه، يعني يعمل ايه عشان ايه يحلها بايه؟ بالنميمة وبالوشاية وبالكيد والى اخره علشان نفسد. نقول له يا اخي ثبت غير هذا، ثبت غير هذا. وما من إنسان إلا وفي محيطه أشياء من هذه، وما دام الحق سبحانه وتعالى قد علمنا أن نستعيذ به من ذلك، يبقى معناه أنه شيء دقيق وشيء خفي وشيء لطيف لا يقع تحت دائرة احتياطنا، ولذلك فلا يعيذك منه إلا الله. ما دام قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني معناه أنه أمر لا ينجيك منه إلا الرب. ولو أنها أمور تتعلق بمستويات القوانين المادية وإلى آخره لكان من الممكن أن يكون عند الإنسان ما يدفعه، أما أن يعلمنا الله بأنه لا يمكن دفع هذه الأشياء التي تحدث أثرا ضارا في النفس إلا الله، معناها أنها تعز على البشر. ولذلك قال لك في الظلام، الظلام اللي بيخفي الايه؟ اللي بيخفي الاشياء، وبالوسوسة، والوسوسة هو الاحتيال والتلصف والتلطف على النفس البشرية حتى تقبل على الايه؟ حتى تقبل على الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسورة الإخلاص، وأن يقينا من المصائب بقوة قل أعوذ برب الفلق، وأن يقينا شر نفوسنا وشر الشيطان بحق قل أعوذ برب الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.